الدرس 38.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة مسألة عظيمة، وقد اختلف العلماء في أصل حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. على ثلاثة أقوال: القول الأول أنها ركن، والثاني أن قراءتها في الصلاة واجبة، والقول الثالث أنها ركن أو واجبة في الصلاة مرة واحدة، أي في إحدى الركعات، فإذا قرأها في الركعة الأولى أو الأخيرة أو في أي ركعة من الركعات فقد أدى القدر الواجب منها. والراجح من هذه الأقوال أن قراءة الفاتحة، أصل قراءة الفاتحة في الصلاة، ركن في كل ركعة من ركعاتها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. فهذا الحديث يدل على ركنية قراءة الفاتحة، ويدل على بطلان صلاة من لم يقرأ الفاتحة، لأن الأصل في معنى النفي هو نفي الوجود، فإن تعذر فنفي الصحة، فإن تعذر فنفي الكمال. ونفي الوجود هنا متعذر، لأن المسلم قد يصلي ولا يقرأ الفاتحة. أما نفي الصحة وهذا هو الدرجة الثانية فإنه غير متعذر، ولم يرد دليل في نفي معناه، أي بثبوت الصحة مع عدم قراءة الفاتحة، فوجب المصير إليه وعدم الانتقال عنه إلى نفي الكمال. أما القول بأنها ركن أو واجبة مرة واحدة في الصلاة في إحدى ركعاتها، وهم يستدلون بحديث عبادة السابق: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقولون: من قرأ فقد صحت صلاته. ويصدق ذلك على فعل قراءة على فعل القراءة مرة واحدة، وهذا محل نظر. لأن الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام هو قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمر في الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود وأمر بالركوع وأمر بأمور كثيرة، وهذا لا يعني أنه لا يفعل إلا مرة واحدة، وإنما يفعل في كل ركعة يتكرر بتكرر الركعة، فكذلك الفاتحة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسيء صلاته بأن يقرأ ما تيسر من القرآن وأمره يعني بالركوع والقيام والسجود وغير ذلك، قال له في آخر الحديث: ثم اصنع مثل ذلك في صلاتك كلها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية عند أحمد والبيهقي بسند صحيح كما قال الصنعاني: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. ولنعلم أيضا أن أهل العلم يفرقون بين الواجب والركن، وأحيانا يجملون في التعبير فيطلقون الواجب فيريدون به الواجب المعروف ويريدون به أيضا الركن، فيقولون مثلا قراءة الفاتحة واجبة على المصلي، وقد يريدون بذلك الركنية لأن الركن من الواجب المأمور به. والقول بالوجوب أو الركنية هو في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فهو محل خلاف قوي بين العلماء. على ثلاثة أقوال: القول الأول لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا في الجهرية والسرية، وهذا مذهب أبي حنيفة. القول الثاني: لا تجب على المأموم في الجهرية فقط. والقول الثالث والقول الثاني هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، القول الثاني أنها تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، هو قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام تيمية. والقول الثالث: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية، وهو مذهب الشافعية وقول البخاري والصنعاني ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله وشفاه، وممن قال أيضا من العلماء المعاصرين بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية على المأموم الألباني رحمه الله. وهذه المسألة يا إخوة مسألة عظيمة، وقد نفرد لها هذا الدرس كاملا، فهي مسألة عظيمة لأمور. الأمر الأول: قوة الخلاف فيها من حيث القائلين ومن حيث الأدلة. ثانيا: أهمية هذه المسألة لعموم المسلمين، فالناس بحاجة إليها دائما ويسألون عنها كثيرا. ثالثا: في بيان عظم شأن هذه المسألة، الإشكال الذي يرد على كثير من الناس بسبب صعوبة القراءة، قراءة المأموم للفاتحة والإمام يقرأ. رابعا، تقابل الأقوال في المسألة. فالقول الأول بعدم الوجوب، والقول والثاني على التفصيل، والثالث القول بالوجوب مطلقا. والقائلون بعدم الوجوب قالوا إن الواجب في حقه هو الإنصات، ويأثم إذا قرأ، لأنهم يستدلون بقوله تعالى أو وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، كما سيأتي في الأدلة. فهو مأمور بالإنصات وعدم مخالجة الإمام ومخالفته. فلاحظتم التقابل في الأقوال. هذا أصحاب هذا القول يقولون إذا قرأت الفاتحة فالقراءة الفاتحة للمأموم واجبة، وأصحاب القول الآخر قالوا قراءتك أيها المأموم خلف الإمام في الجهرية محرم لا يجوز. فهذا التقابل يجعل المسألة صعبة. ووجه الصعوبة فيها أن الخروج بالأحوط صعب، لا يمكن، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. فهو لا مجال فيها للخروج من الخلاف ولا بالعمل بالأحوط، إما أن يتبين لك أنك هذا الصواب فتعمل به أو ذاك فتعمل به، كما أشار إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا كله في بيان أهمية هذه المسألة وخطورتها وأهمية العناية بها من طالب العلم. وسبب الخلاف في المسألة هو ما ظاهره التعارض بين الأدلة الموجبة لقراءة الفاتحة كحديث عبادة السابق وما في معناه، والأدلة الموجبة للإنصات والإمام يقرأ، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا. أما أدلة الأقوال، وقبل أن أبدأ بذكر أدلة الأقوال، القائلون يعني قوة الخلاف، الخلاف القوي بين قولين، الخلاف القوي بين قولين، القول الأول بالوجوب مطلقا، والقول بأنها تجب في السرية ولا تجب في الجهرية. بمعنى أن محل النزاع القوي الذي سأذكر فيه الخلاف الآن والأدلة هو في الصلاة الجهرية. إذا قرأ الإمام والإمام يقرأ ولا يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة التي تليها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سكوت، فيصعب على المأموم أن يقرأ، فإن قرأ فإنه سيقرأ والإمام يقرأ. فما حكم قراءة المأموم هنا؟ قولان: الوجوب وعدم الوجوب ومقتضى التحريم، كما هو ظاهر من أدلته. أما في السرية فإنها لا تشكل على الناس، وبإمكان المأموم أن يقرأ، وهذا هو المطلوب منه، لكن يشتد الأمر ويظهر الخلاف ويظهر الإشكال والصعوبة في الصورة التي ذكرتها: الإمام يقرأ والمأموم لم يجد فرصة للقراءة، فماذا يفعل؟ ومما ينبغي أيضا أن أنبه وأبين هنا أن المأموم ينبغي عليه أن يقرأ سورة الفاتحة وغيرها أيضا في الصلاة الجهرية إذا كان لا يسمع الإمام؟ ففي بعض الأحوال تكون الصلاة جهرية لكن الإمام لا يسمع صوته، انقطع مكبر الصوت والمسجد كبير جدا، فنحن لا نسمع الإمام ولا نسمع إلا التكبيرات من خلال بعض المصلين بالتكبير، يكبرون خلف الإمام، فهل نجلس صامتين لا نقرأ؟ لا. وأصحاب هذا القول لم يريدوا هذه الصورة، وإنما أرادوا الإمام يقرأ والمأموم يسمع القراءة، فهذا هو محل الخلاف والإشكال. أدلة الأقوال، أدلة القول الأول، وهو أن الفاتحة غير واجبة على المأموم في الجهرية، استدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الجمهور ويدخل فيهم تبعا أبو حنيفة، وإلا هذا قوة قول الجمهور كالإمام مالك، وأيضا هو رواية في مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية، وأبو حنيفة تبع لأنه يقول بعدم الوجوب مطلق، ويستدل بأدلتين في الحقيقة أو ببعضها. الدليل الأول قوله تعالى آية الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد حكى الإمام أحمد الإجماع على أنها قد نزلت في الصلاة. الدليل الثاني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا إلى آخره، والحديث في صحيح مسلم. وفي رواية عند مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. ودلالتها بمعنى دلالة الآية، إلا أن ورودها هنا خاص في الصلاة، وبمعنى حديث أبي هريرة وهو الدليل الثالث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وصححه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك ابن حزم في المحلى وابن أبي شيبة في مصنفه. الدليل الرابع حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. من كان له إمام فقراءته له قراءة. وهذا يدل هذا الحديث على أن قراءة الإمام للفاتحة تغني عن قراءة المأموم، والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، وقد ضعف الأئمة هذا الحديث. قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام: لم يثبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه، كما نقله عنه الزيلعي في نصب الرأي. وقال الدارقطني بعد أن أورد في سننه قال: هذا حديث لا يثبت. وقال البيهقي: فيه جابر الجعفي
وليث بن أبي سليم لا يحتج بهما، وكل من تابعهما هو أضعف منهما. وقال ابن حجر في التلخيص الحبيب بعد أن أورد أحاديث قراءة الفاتحة في الصلاة، قال: فائدة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في إسناده: الجعفي كذاب. وصحح إسناد إحدى طرقه ابن التركماني في الجوهر النقي، وتصحيحه محل نظر. والألباني رحمه الله انتهى إلى تحسينه في إرواء الغليب، وقد أطال النفس في تخريجه وتتبع طرقه، وانتهى إلى أن بعضها يقوي بعضا، وأن لأصل الحديث أو أن حديث جابر له أصل، وأن مقتضى القواعد الحديثية تدل على أن الحديث يرتقي عن درجة الضعف إلى درجة التحسين. الدليل الخامس: والسادس والسابع كلها آثار. الدليل الخامس أثر جابر رضي الله عنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، إلا أن يكون وراءه إمام، عفوا، إلا أن يكون وراء إمام. وهذا الأثر أخرجه مالك والطحاوي والدارقطني والبيهقي، وقد روي مرفوعا وموقوفا على جابر، والصواب وقفه، وقد صحاه موقوفا على جابر البيهقي والدارقطني. الدليل السادس أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ كوه بالتراب. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وصححه الألباني في الإرواء. نعم، حديث ابن مسعود. الدليل السابع أثر علي رضي الله عنه قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. والمعنى هنا في الجهرية. أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وضعفه، وأخرجه الدارقطني في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه من وجه آخر، وقال عنه الألباني: وهذا سند جيد، أي غير الذي من وجه آخر غير الذي حكم عليه البخاري بالضبط. الدليل الثامن وهو استدلال من حيث النظر، وهو أن قراءة المأموم والإمام يقرأ ينافي المقصود من جهر الإمام بالقراءة، حتى قال شيخ الإسلام تيمية: قراءة المأموم والإمام يقرأ عبث تنزه عنه الشريعة. أدلة القول الثاني: القائلين بالوجوب مطلقا، وجوب قراءة الإمام خلف وجوب قراءة المأموم خلف الإمام في القراءة الجهرية، وصححه ابن القطان. الدليل الثاني: حديث عبادة بن الصامت قال: وهذا هو أقوى دليل لهم في هذه المسألة، قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلفي؟ قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها. وجاء في ذلك روايات: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، إلى غيرها من الروايات التي هي بمعنى واحد. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وصححه، صححه البخاري. وقال الخطابي في معالم السنن: هذا الحديث نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها، وإسناده جيد لا مطعن فيه. وقبل ذلك أيضا قال الدارقطني بعدما أخرجه في سننه: هذا إسناد حسن. وقال ابن حجر في التلخيص: ومن شواهده، فإن حديث عبادة هذا له شواهد بنفس المعنى، يعني قد رواه غيره من الصحابة، ومن شواهده هذا الشاهد الذي ذكره ابن حجر. قال ابن حجر في التلخيص الحبير: ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل. قال: لا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. إسناده حسن. انتهى كلامه رحمه الله. والحديث هذا ليس بصراحة الأول، فإنه قال هنا: إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فكأنه استثناء، وهذا الاستثناء يحتمل الجواز المطلق أو الإباحة المطلقة، بخلاف الأول فإنه صريح في الوجوب. إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنها صريحة في وجوب قراءة المأموم خلف الإمام بالفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية. وفي رواية عند أبي داود حديث عبادة هذا السابق عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع: أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ أم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن. هكذا وردت: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. وهذه الرواية فيها فعل عبادة، فيها إثبات أثر عن صحابي بقراءة الفاتحة وهو مأموم في الجهرية. الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه استدلالا بالحديث وبالأثر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد، إلى آخر الحديث المعروف. أخرجه مسلم في صحيح. وهناك آثار أيضا عن عدد من الصحابة، أثر عن عمران بن حصين، وأثر عن أبي الدرداء، وأثر عن ابن عباس، كلها صريحة في وجوب قراءة المأموم الفاتحة في القراءة الجهرية، وقد أخرجها جميعا البيهقي في جزء قراءة المأموم خلف الإمام، ولم تكن متيسرة، فلم يتيسر لي دراسة إسنادها. وبعد هذا العرض أطلب من الحاضرين بيان القول الراجح من هذين القولين بالدليل، ومن يعني يجيب يعني يتهيأ للمناقشة من يوم غير، فكل من سيتحدث لا بد أن الجميع يستمع إليه. نعم، هذا أنا أغفلت قصدا، ذكرت أشرت إلى هذا في البداية، ليس هو محل العراقي صح التفريق. يعني الحديث التي استدل بها هي أدلة القول الأول: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نعم، نعم يا أخوك، الآن المسألة بين أيديك، فما هو القول الراجح في المسألة؟ طيب، لا بأس بالتأمل. طبعا ما يعني هذا، يعني وش اللي في ذهن من استمع إلى المسألة؟ والمسألة مشهورة ومرت علينا كثيرا، تمر عليكم كثيرا، فجوانبها موجودة في الذهن، لكن هذا ترتيب للمسألة وعرض لها وتجميع إن صح التعبير. فالمناقشة في كثير من الأحيان تحرر المسألة، ونصل من خلالها إلى القول الراجح. وأود من يتحدث أن يستمع إليه الجميع لمناقشته. طيب نعم يا أبو محمد. نعم بإيش مطلقا؟ طيب يعني كيف يعني كيف نجمع بين حديث عبادة هذا لعلكم تقرؤون خلفي ولعلكم تقرؤون خلف الإمام قالوا نعم أو بلى يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كيف نجمع بين هذا الحديث حديث عبادة وهو الركن في المسألة والحديث الصحيح وبين حديث وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ يعني إذا استطعنا أن نجمع بين هذين الحديثين أو يعني كيف ننظر إليهما كيف نجمع بينهما انحلت المشكلة صح؟ يعني أنا الآن أرتب ما ذكرت بس وأنا متجه معك إذا في هذا. طيب وجه الجمع كيف؟ طيب ما الإمام ما سكت وطبق السنة؟ لأن السكتة هذه لا دليل عليها بين الفاتحة والسورة التي تليها، وإنما يذكرها الشافعية لأنهم يرون بوجوب قراءة الفاتحة، فقالوا لا بد أن نترك للمأموم فرصة أن يقرأ الفاتحة، فوقعوا في خطأ. لا يعني لو إنسان يعني هو يبحث عن سورة ولم يكن هذا مقصودا هذا أمر آخر، لكن إذا سكت قصدا حتى ينتهي المأموم من القراءة فنقول لا هذا غير مشروع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفعله. طيب جزاك الله خير. طيب أخ أحمد نعم إيش هذا؟ نعم حديث عبادة. طيب ما قولك في حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام حديث جابر فقراءته له قراءة؟ ما الجواب على هذا؟ نعم احنا ما ندري هو متقدم ولا متأخر. أنا أناقش أثير يعني أورد الاعتراض. أنا حين أتبنى القول الثاني ما هو يعني لا أرى أنه راجح مسألة ثانية هذه، لكن في مناقشة هذا القول حتى يتحرر ما تركي. ها نعم طيب ليش أنت خصصت الآن؟ هذا الدليل على التخصيص. طيب يعني طيب كلام جيد يعني بس احتاج توضيح هذا. ما هذه ألفاظ مجملة أثبت أنها أقوى، ما نسلم أنها أقوى، أقوى من حيث السند ولا المعنى ولا إيش الدلالة، هذا كلام مجمل. طيب أنت الآن اتجهت إلى جواب جيد بس احتاج إلى تتمة. طيب تركي
بالنسبة لمن كان له إمام فقرأته
بس هذا لا يرد، أنت لا تجيب بهذا الجواب أو لا، لأنها ثابتة في القرآن الكريم وثابتة في حديث أبي هريرة. أي نعم، هذا هو الجواب، لأن أيضا حتى القول بالشذوذ يعني قد يكون محل نظر، ومسلم أثبتها ويرى أنها صحيحة، ونحن لا نختلف في وجوب الإنصات والإمام يقرأ، ليس كذلك؟ أي نعم. لكن الجواب الثاني نعم 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 صحيح. طيب إذن الجواب الأول على التضعيف، لكن الألباني بحث المسألة ووقف على طرق وأساليب وبعضها مرسل صحيح، ويقول يعني بمجموعها ما يمكن أن يبقى الحديث ضعيف، وهو من أطول الحديث التي أطال فيها بحثا في رواه الغريب وانتهى إلى التحسين. فما جوابك على هذا؟ نعم، هم نظروا إلى أسانيد معينة وحديث وتتبع، وجد آثار، وجد أحاديث أخرى، وجد طرق أخرى تشهد، هم ما أوردوها في كتبهم. يعني مثلا حينما تكلم فيه فلان وفلان 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 ما نظروا إلى جميع هذه الطرق، لكنه لما استوعبها رأى أنها ترتقي. فدائما في الجواب والمناقشة ننظر إلى الجانبين، نقول أولا هذا الحديث ضعيف، طيب وقد ضعفه الأئمة. ثانيا على فرض صحته، لأن يعني في هنا من يثبتها أيضا، التركماني طبعا كلامه ضعيف، من صح إسناد واحد طريق واحد يرى أنه صحيح بذاته، هذا غير مسلم. طيب لكن في الجواب الثاني، افرض أن الحديث هذا صحيح، فما الجواب؟ حجة. طيب الجهرية ما تصل؟ لا، هذا تخصيص من غير مخصص.
الجهرية دون
السنية، يعني إذا تثبت تستدل له، يعني ما يخالف. طيب وإن كان طيب أنا أقول هذا صحيح، إذا أنت توافقهم على الاستدلال بهذا الحديث. طيب احنا وصلنا الى هذه النقطه، من يواصل؟ يعني هذا يعني توقف الان، يعني انقطاع في عدم الجواب على الاستدلال بهذا الحديث على فرض صحته. فمن يستطيع ان يجيب على الاستدلال بهذا الحديث على فرض صحته؟ من كان له امام فقراءته له قراءه. لا لا، ايضا هذا تخصيص غير مخصص. هذا الدليل. هذا الحديث يقول لا، من كان له إمام فقراءته له قراءة، عام يشمل الفاتحة وغيرها. ليش نخصص؟ كيف حديث عبادة؟ أحسنت. يعني هذا هو، دائما يا أخوة ننظر إلى الأحاديث إما تكون عامة النصوص، إما أن تكون عامة، وإما أن تكون خاصة. فإذا وجد حديث عام حديث خاص، الخاص يخصص العام، يحمل الخاص على العام، أو بعبارة أخرى الخاص مقدم على العام، هذا طريق جمع بين النصوص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث السابق، من كان له إمام فقراءته له قراءة، عام مخصوص من قراءة الفاتحة. ما الدليل على التخصيص؟ حديث جابر، حديث عبادة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لفظ صريح وصحيح في الاستثناء والتخصيص في هذه المسألة. فكل حديث عام يقابل هذا الحديث فإنه مخصوص به. طيب نعم. كيف؟
ما يقرأ للفاتحة.
إيه نعم، إذا كان الإمام يقرأ.
إذا كان
نعم.
طيب
قلنا
أن الحديث ما وش معناه؟
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن القراءة خلف الإمام. يعني كانوا يقرؤون حتى أن أحدهم حتى في السرية. يعني عفوا السرية لما خالج النبي صلى الله عليه وسلم سورة سبح. وهذه ليست داخلة. لا، لكن في غير الفاتحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم إن لا تقرؤون، لأن الأصل أن القراءة تكفي، فأنتم تستمعون وتنصتوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له قراءة، من كان له إمام فقراءته له قراءة، والإمام يقرأ بسور كثيرة غير الفاتحة، فأنت إنصاتك للإمام متابعتك معه فكأنها قراءة لك إلا الفاتحة. هل بقي شيء؟ نعم. خلاص يتق الله ما استطاع. هذا يأتي في مسألة العجز. طيب عدم الاستطاعة، وكل واجب شرعي عجز عنه المكلف ولم يستطع فعله سقط عنه قاعدة. ثانيا ومثلها أو شبيها منها من أتى والإمام راكع، هذا لا يمكن أن يقف ويقرأ، إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة على قول جماهير أهل العلم، وتسقط عن حينئذ للعجز. نعم. طبعا يفعل هذا بعض الأحناف مع الشافعية، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة قصيرة جدا ثم يكبر ثم للركوع ثم يرفع لتعجيز الشافعي، لأن ما يعني الشافعي يرى وجوب قراءة الفاتحة ولا لا يرى وجوبها، وهذا حصل يعني في أحوال وأوضاع قليلة جدا نأتي بها، وقد دونت وسجلت لكن نأتي بها يعني للتلطف والملاطفة في مثل هذه المجالس لا تزيد عن هذا. إيش؟ وإذا قرأ فرنسي عام مخصوص، عام مخصوص، عام مخصوص، هذا الأثر
خصصت كلها بحديث
عبادة. نعم كلها مخصوصة بحديث عبادة. حديث عبادة ما حد يقدر يجاوب عليه، ما أنا ما أقول ما حد يقدر يجاوب عليه، لكن هات ما الجواب عنه من خلال القواعد والأصول. كل من قال يعني من انتصر في هذه المسألة وناقش يعني ما في جواب واضح على حديث عبادة إلا بالنسخ، كما قال الألباني. الألباني يقول حديث عبادة منسوخ، لكن دعوى النسخ صعبة جدا، انك تلغي دليل، الغاء الدليل هذا ما يمكن، يعني ما يمكن ان ننسب دليل نلغيه من الشريعه الا بامر واضح في الشمس، وما اورد واحتج به لا يكفي استدلالا في كونه منسوخا وما ذكره ناسخا. يعني اورد في ذلك دليلا ان الصحابه قد انتهوا لما نهاهم عن القراءه خلف الامام، فانتهى الناس عن القراءه خلف الامام، لكن هذا يعني فعلا انتهوا، كانوا يقرؤون أصل القراءة غير الفاتحة، كانوا يقرؤون ثم انتهوا بعد ذلك لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عام، يبقى أنه عام محتمل. النسخ ليس فيه صريح. لو قلنا طيب هو محتمل للنسخ، نقول لو كان 50% محتمل للنسخ و50% غير محتمل للنسخ، الأصل أنه ناسخ أو غير ناسخ، غير ناسخ، ما نلغي ما ننسخ دليل إلا بدليل واضح بين كالشمس. النسخ ليس بالأمر الهين. طيب ما رأيكم لو مررنا على الأدلة مرارا سريعا لمناقشتها؟ منها يعني أولا أثر جابر، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام، وهذا الأثر صحيح كما أسلفت، صححه البيهقي والدارقطني، هذا شو كيف يناقش أثر جابر؟ صريح في عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم خلف في صلاة الجهرية. نعم لا هذا صريح، هذا خاص، هذا خاص. كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، إلا أن يكون وراء إمام، هذا خاص صريح في التخصيص. فما الجواب عنه؟ ها شكريد أحسنت. يكون الجواب عن أثر جابر أن يقال بأن حديث جابر هو قول صحابي، وقد خالفه صحابي آخر وهو أبو هريرة صحيح مسلم، إنما أمر الصحابي بأن يقرأ الفاتحة في نفسه. وحديث أيضا عبادة إن صحت بذلك السند تلك الرواية. هذه واحدة. ثانيا أنه معارض لحديث عبادة الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر لا يعارض به الحديث المرفوع أبدا. طيب أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه بالتراب، وهو صحيح رجل ابن أبي شيبة وسنده صحيح. هذا يعني يجاب عليه بما أجيب عليه في حديث جابر، وزيادة أنه عام مخصوص، لأن ليس بصريح في قراءة الفاتحة، محتمل يعني في أنه يكون عام في غير الفاتحة. وأثر علي رضي الله عنه: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة، أيضا هذا عام ما هو خاص في الفاتحة، عام فيكون مخصوص يعني بحديث عبادة ومثله، بالإضافة إلى ما أجيب على أثر جابر. طيب ما ذكر شيخ الإسلام تيمية كيف الجواب عنه؟ تذكرون كلام شيخ الإسلام تيمية؟ قال: قراءة الإمام قراءة المأموم والإمام يقرأ عبث تنزه عنه الشريعة. طيب ما الجواب عن هذا الكلام؟ يعني شيخ الإسلام تيمية عالم ومحقق، فكيف نجيب عن كلامه؟ نعم اي نعم اي الفاتحة كان على الفاتحة اي
بس
إيه، وهذا محل البحث الآن. إحنا اللي رجح الحاضرين الآن بما ذكروا إحنا قلنا أن السكتة هذه بدعة ما لها أصل، ثم سكت هو شيخ السنتي. طيب هذا مقتضى القول الذي رجحتموه فيما يظهر لي، أنا ما تتبعت أقوالكم وآراءكم، وهو
بعد
الفاتحة. طيب والإمام يقرأ في السورة التي تليها؟
نعم.
طيب المعنى واحد.
كلام الشيخ.
لا شيخ السنتيمي ما يقصد هذا، ما يقصد الذي ذكرته أنت الآن، يقصد أن القراءة يقول المأموم لا يقرأ والإمام يقرأ، حتى لو كان السورة الثانية غير الفاتحة، المعنى واحد، يقول تقرأ والإمام يقرأ، هذا عبث. ها هل في جواب؟ نعم فهمتني من باب أولى. نعم لا شك هذا هو الجواب الأساس في هذه المسألة. نعم هذا يعني طيب إذا كان فيها تتمة، وهذا كلام سديد يعني صحيح وأساس في المناقشة. ها طيب
السؤال: مكان قراءة الفاتحة للمأموم، مكان قراءة الفاتحة للمأموم، هل مثلا تقرا بعد الفاتحه لما قلنا سكته وبعدها غير مشروعه السكته اللي ذكرت اللي قبل القراءه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا الفاتحه قرا الحمد لله رب العالمين وسكت يعني سكته قريبه يعني يفصل بين الايات، فلعل الماموم يقرا بين الفواصل
تعذيب
لعله يعني يقرا الحمد.
طبعا الفقهاء ذكروا انه يقرا في اذا سكتات الامام، قد يسكت الامام احيانا. طبعا ليس المقصود بالسكتات هذه، سكتات يعني اللي قد تكون مثلا بعد تكبيره الاحرام قبل القراءه او بعد قراءه الفاتحه، وربما بعض الناس يطيل السكوت او السكته الاخيره قبل الركوع. اما اللي بين الايات فهذه يعني مسارقه يعني ما صعبه جدا، ويعني سيكون فيها تداخل مع القراءة، ولذلك بعضهم قال هذا يعني يسرق السكتة بقدر ما يستطيع، وبعضهم قال يقرأ مع الإمام يعني من المعاصرين يقول يقرأ الفاتحة مع الإمام فيرتاح، بعضهم قال يغتنم السكتة الأولى يعني يأتي بدعاء الاستفتاح بسرعة ثم يأتي بالفاتحة مثلا، أو يأتي بها إذا كان الإمام يسكت بعد الفاتحة فإنه يقرأها فيها ويكملها في السكتة الأخيرة قبل الركوع. هذه يعني أوجه نقول الجواب العام على مثل هذا، نقول يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ في الفاتحة خاصة، وإذا كان فيه مجال للسكوت وجد مجال من السكوت قرأ فيه، كأن يقول الإمام قد سكت بعد الفاتحة فإنه يقرأ في هذا، وإن لم يسكت فإنه يقرأ والإمام يقرأ دون تقييد بأنه مع الفاتحة أو في السورة التي تليها أو غير ذلك. طيب أنا أطلب جوابا على كلام شيخ السنتيمي إذا كان في تتمة على كلامه الأخ الفاضل. ها تفضل. يعني أنت تقول يعني العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب أحسنت. نعم في تتمة. نعم يعني أنا ما وقف على ترى على على يعني فعلا أنا ما وقف أنا أستبعد هذا، يعني ما رأيت الشيخ سنتيمي مناقشة في حديث عبادة، لكن يبعد الشيخ سنتيمي لم يطلع عليه، يبعد كل البعد يقينا أن أطلع عليه وقرأ لأنه يعني في السنن. وين؟ هذا حديث عبادة الأول. لا حديث عبادة الأول هذا صحيح كلاهما عامان، لكن حديث عبادة الثاني لا تقرأوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. شيخ الإسلام تيمي يعني أنا أقول ما يقول لعل ما بلغه، فأنا أقول ما أدري هو ما ناقش فيما أنا وقفت عليه ما ناقش، لكن ربما ناقش في موطن آخر، ولكن يبعد أنه ما وقف عليه شيخ الإسلام تيمي، لكن نقول كل يأخذ من قوله ويرد، وشيخ الإسلام تيمي عالم عظيم جليل محقق، لكن العبرة هنا بورود النص، والأمور التعبدية لا يعقل معناها على التفصيل، فقد يكون في ذهن المكلف أن هذا تناقض وتعارض، لكنه في شرع الله هو الحكمة والعدل والصواب، فإنا لا ندرك مدى ذلك ووعده بدقة، فلا نحكم عقولنا على التفصيل فيه. طيب نعم قراءة الإمام صحيح، نقول صحيح هذا الكلام صحيح إلا بيوم الكتاب، فلا بد على المأموم أن يقرأ. طيب وش العلة وش الحكمة؟ نقول الله أعلم، أمرنا فاستجبنا. نعم طيب أنا أخذت منكم ولا أحد خالف بوضوح يعني, يعني في شيخ ابن تيمية معارض ولا ألباني لكن ما أحد يعني. طيب أنا أقول من اللي تبين لما خلال ما ذكر أن القول الراجح هو قول الجمهور واختيار شيخ ابن تيمية أن الإمام أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية, لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية. يرفع يده خلنا نشوف النسبة. طيب بغيره؟ طيب ما أردت اعتراضا ولا شيء. طيب تفضل تفضل عطنا ما عندك تفضل. احنا نفترض انك سكت. طيب والقراءه قراءه الامام متواصله لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سكت بعد الفاتحه, وانما الذي ثبت انه سكت بعد تكبيره الاحرام وقبل تكبيره الركوع يسكت سكته لطيفه حتى يعني تتراد انفاسه, وهذه يعني ايضا حتى في ثبوتها نظر, منهم من يرى أنه محتمل التحسين ومنهم من يحسن ومنهم من يضع عليه. نعم لكنها سكتة لطيفة جدا. هنا
السكتة هذه قد يكون لا تفعله إلا بفاتحة القرآن, هذا استثناء لأهمية قراءة القرآن, فتكون القراءة وقت السكتة البسيطة. أما بالنسبة لأدلة قول بعدم القراءة
أقوى في حديث مسلم والآية, كلها أحاديث
يعني على من يقول
بالقراءة
أيضا.
طيب أنا أقول أنت يعني هات الدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لكم تقرؤون خلف إمامي ثم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, هذا الدليل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو القراءة في السكتات إن وجدت. هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه الصريح في المسألة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم حينما ثقلت عليه الصلاة وانزعج بسماع المصلين بأصواته فقال لا تفعل إلا بأم الكتاب فإنه يعني استثناه بجوازه فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنحن نقول إن تيسر السكوت قرأ, لكن إذا ما تيسر السكوت وما أمكنه إلا القراءة مع قراءة الإمام هل يقرأ أو لا يقرأ؟ هنا الإشكال. فالراجح أنه يقرأ أخذا بحديث عبادة هذا. حديث عام وإذا قرأ فأنصتوا, هذه آية عام ونصوص الشريعة كثيرة يعني العموم فيها كثير وكل عام مخصوص, يعني كل دليل في الشريعة كل دليل عام في الشريعة مخصوص, حتى قال يعني أهل الأصول كل عام مخصوص, حتى هذه القاعدة مخصوص يعني يقولون فيها بعض الأدلة ليست مخصوص يعني وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك. فمحتمل الورود يكون المخصوص ما وطحن, هذا حديث عام لكنه مخصوص بالبيت, لكن الإمام يقرأ بالطوال ويقرأ كذا, هذه وقت يسير ما تضر, وما عداه ينصت يستمع يعني بإنصاف. نعم طيب لا ما ينزل هذا ما ينزل. كثير من نصوص الشريعة يكون عام ولا يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص, ويأتي في موطن آخر يكون فيه التخصيص. بل حتى في القرآن العزيز في نصوص كثيرة جدا، بل أحيانا يكون العموم في الكتاب في القرآن الكريم ويكون التخصيص في السنة، ويكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا عاما أحيانا خاصا، ومن قوله عاما وخاصا، وفي غير الموطن. يعني فلا يلزم أن يكون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال أو ما يكون في القرآن الكريم يعني مخصص ومقيد وجميع القيود والشروط والضوابط الموجودة فيه، لا ما يلزم، وإنما تجمع جمعا. ولذلك فكان من طريقة الاستدلال عند أهل السنة والجماعة الجمع بين النصوص. ما أنا ما أنظر إلى بعضها، لا بد أني أجمع حتى أعرف العام والخاص والمطلق والمقيد يعني، وهكذا. وأعرف أيضا حتى بل أجمع حتى بين الطرق والروايات، حين يكون الحديث واحد لكن أجمع بين الروايات، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. نعم. طيب يبدو نقص أن قد بلغنا 60 دقيقة، يعني أنا قصدت هذا أن يكون مناقشة وتحريك للأذهان، وبالمناقشة أحيانا تتحرر بعض القواعد في الاستدلال وتتضح أكثر، ويعمل طالب العلم ذهنه للوصول إلى القول الراجح. وأسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بهذا. نعم. لا بالعكس، يعني المشتهر المنتشر سابقا هو عدم القراءة، وكثير منهم اي نعم ما ندري عنه، ما ندري عنه، الله اعلم. لا ما يلزم، ما علينا منه. نعم. جيد جيد، هذا جيد. يعني وإن كان بعض أهل العلم يرى أن فصل الفصل في قراءة الفاتحة يقطعها، هذا قول، ويعني يراه كثير من أهل العلم معتبرا، لكن هذا محل نظر أيضا، لأن أن هذا فلان قرأ الفاتحة مو لازم أن تكون يعني مجموعة يعني متتائل يعني قد والى بين قراءة الآيات. فإذا فعل ذلك فأرجو إن شاء الله تعالى أن صلاة صحيح، لكن هذا قد يكون متيسر أحيانا ما هو متيسر. نحن نفعل هذا من مجرد ما يقرأ أنتهى الإمام وبعد التأمين نشرح الفاتحة، فنشرح وإن قرأ الإمام بعدها نكمل آيتين ثلاثة نكملها ولا يضرنا إن شاء الله تعالى، والأمر في ذلك يسير. طيب أنا أقول للإخوان عشان تأخرنا عليهم، بس إحنا شبه التزمنا، إحنا ما نزيد، قد زدنا يمكن بعض بضع دقائق. بحث في المسألة هذه يعني في أنا ما عندي إشكال، ممكن يصير في إضافة يعني تتبع بعض الآثار في المسألة أكثر، ممكن دراسة أساليبها يعني هذا ممكن جيد، وخاصة الآثار اللي أنا يعني توقفت يعني أقصد ما أسعفني فيها الوقت ولا الكتب، وهي أثر عمران وأبي الدرداء وابن عباس، وهي موجودة عندي إن كان يأتي بها اللقاء القادم، وهي صريحة يعني تعضد يعني هذه المسألة، وفيها آثار عن عدد من الصحابة. طيب لو تأتينا نصور بعض المسألة. جزاك الله خير. جيد جيد. هو هذا
يعني راجح
هذا اي نعم، هذا الاقرب والارجح الله اعلم. هو طبعا صدر فيه ايضا فتوى من اللجنه الدائمه قديما بهذا المعنى. طيب لا انا استدرجت كثيرا. على حساب الإخوان. أنا أجلس معك بعد اللقاء حتى أقطع بس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.